الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة القانون البحري والجوي، والتي ستكون بعنوان المطارات والارتفاقات الجوية والنظام القانوني لطاقم الطائرة. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح الأسئلة الآتية. سؤال الأول: ما هو التنظيم القانوني للمطارات طبقا لاتفاقية شيكاغو وقانون الطيران المدني اليمني؟ السؤال الثاني: ما المقصود بالارتفاقات الجوية وما هو النظام القانوني لطاقم الطائرة؟ ثلاثة: ما هي سلطات قائد الطائرة ومسؤوليته باعتباره قائدا طاقم الطائرة؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور التالية: 1- التنظيم القانوني للمطارات طبقا لاتفاقية شيكاغو وقانون الطيران المدني اليمني. 2- الارتفاقات الجوية. 3- طاقم الطائرة. 4- حريات الطيران وفقا لاتفاقية شيكاغو 1944. وعليه نستطيع الإجابة على الأسئلة التي طرحت في المحاضرات السابقة، وهي: ما هو التنظيم القانوني للمطارات طبقا لاتفاقية شيكاغو وقانون الطيران المدني اليمني؟ وما هو المقصود بالارتفاقات الجوية ونطاقها القانونية؟ ما هي سلطات قائد الطائرة ومسؤوليته باعتباره قائدا لطاقم الطائرة؟ وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، لابد من طرح بعض الملاحظات الهامة، وهي: تحتاج الطائرات إلى قطعة من اليابسة تستطيع أن تبدأ منها عملية الإقلاع وأن ترسو عليها عند الهبوط. يطلق على هذه اليابسة المطار، ويضم المطار شبكة من الطرق والممرات والأجهزة الرادارية واللاسلكية اللازمة لتسيير وتوجيه الطائرات، كما يشمل المطار مباني معينة تقدم خدماتها للملاحة الجوية مثل مباني إدارة المطار ومناطق الحجر الصحي والجمركي وحظائر الطائرات إلى آخره. ولضمان سلامة الملاحة الجوية، يقتضي إيجاد منطقة خالية حول المطار لتتمكن الطائرة من الهبوط والإقلاع في أمان دون وجود عوائق كالمباني والمنازل أو الغابات. ووجود هذه المناطق الخالية هي ما يطلق عليها الارتفاقات الجوية. وبناء على ما سبق، نتناول في هذه المحاضرة دراسة تنظيم القانون للمطارات والارتفاقات الجوية وفقا لاتفاقية شيكاغو وقانون الطيران المدني اليمني، من حيث إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها ومسؤولية الإدارة عن الخطأ في إدارة المطار، وتحديد المقصود بالارتفاقات الجوية ونطاقها، وتعويض المضرور من الملتزم بتوفير الارتفاقات الجوية، وذلك على النحو التالي: أولا، التنظيم القانوني للمطارات طبقا لاتفاقية شيكاغو وقانون الطيران المدني اليمني. يتمثل التنظيم القانوني للمطارات في الأحكام الخاصة بالأمور التالية: 1- إنشاء المطارات وإدارتها. 2- استعمال المطارات. 3- مسؤولية الإدارة عن الخطأ في إدارة المطار. ونلاحظ أن اتفاقية شيكاغو قد نظمت بعض الأحكام الخاصة التي يجب مراعاتها من جانب الدول المتعاقدة عند إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها واستثمارها، بحيث تتعهد هذه الدول بتقديم معونتها من أجل التوصل إلى تحقيق وتوحيد الأنظمة والمقاييس والإجراءات وطرق التنظيم، وذلك بالنسبة للمطارات والطائرات والطرق الجوية المساعدة مثل أراضي الهبوط، وأن يكون المطار مفتوحا لاستعمال طائرات جميع الدول المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط ودون تمييز بين الطائرات الوطنية والأجنبية، كما تناول قانون الطيران المدني اليمني لسنة 93 في الفصل الأول من الباب الرابع قواعد إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها واستثمارها في المواد 22 إلى 38، بحيث لا يجوز إنشاء أو تشغيل واستثمار أي مطار خاص أو ساحة للطيران إلا بترخيص من سلطات الطيران المدني، وأن مسؤولية الإدارة عن الخطأ في إدارة المطار هي مسؤولية تقصيرية تقوم على الخطأ الذي يجب إثباته. راجع الكتاب المقرر صاد 127 إلى 132. ثانياً، الارتفاقات الجوية. يقصد بالارتفاقات الجوية القيود القانونية التي يضعها المشرع على عاتق أصحاب المنشآت أو الأملاك التي تجاور المطارات بقصد تأمين سلامة الطائرات وحركة الملاحة الجوية، وبناء عليه نتناول في هذا المحور أحكام الارتفاقات الجوية طبقاً لاتفاقية شيكاغو وقانون الطيران المدني اليمني، وذلك على النحو التالي. أولاً، الارتفاقات الجوية طبقاً لاتفاقية شيكاغو 1944. تتحدد الارتفاقات الجوية طبقا لهذه الاتفاقية بثلاث مناطق، هي ألف منطقة الأمان، وهي منطقة متاخمة بطريقة مباشرة للمطار وممراته، وفي هذه المنطقة يجب عدم إقامة المباني أو زرع الأشجار أو إنشاء أي مانع من الموانع كإقامة أعمدة أو أسلاك أو منارات جوية. ب المنطقة التي تلي الأمان، وفي هذه المنطقة لا يجوز الارتفاع بالنسبة للمباني عن حد معين حتى لا يؤدي إلى ارتضام الطائرات بها عند قيامها بمناورات الإقلاع أو الهبوط. جيم منطقة أنوار الملاحة الجوية، في هذه المنطقة لا يجوز وضع أنوار تمنع الرؤية وبالذات رؤية إشارات الملاحة الجوية. ثانيا، الارتفاقات الجوية في قانون الطيران اليمني. تناول المشرع اليمني في المواد 39 إلى 44 حقوق الارتفاق الجوية ونطاقها والقيود المفروضة عليها والمنشآت التي تؤثر على سلامة الطيران وتملك الأراضي اللازمة للمطارات والتعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 134 إلى 136. ثالثا، طاقم الطائرة. يقصد بطاقم الطائرة مجموع الأشخاص الذين يعملون على متن الطائرة فيؤدون المهام اللازمة لإتمام الرحلة الجوية، ويشمل طاقم الطائرة قائد الطائرة والطيارين والفنيين والأفراد الذين يقومون على خدمة الركاب خلال الرحلة، وذلك مثل المضيفين الجويين. ولا يشمل في مفهوم طاقم الطائرة الأفراد الذين يقومون ببعض الخدمات الأرضية في خدمة الركاب أو الأشخاص الذين يقومون تجربة الطائرة قبل طيرانها. وقد حرصت أغلب التشريعات الوطنية بالنص على الشروط اللازم توافرها في أعضاء طاقم الطائرة، بل وأخضعت تعيينهم وتحديد أوقات عملهم وفترات الراحة والعلاقات التعاقدية بين أفراد الطاقم وشركات الطيران التي يعملون معها لقواعد خاصة، كما تناولت اتفاقية شيكاغو تنظيم أحكام طاقم الطائرة. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 138 إلى 142. ولكن ما هي واجبات أفراد طاقم الطائرة؟ وما هي سلطات ومسؤوليات قائد الطائرة؟ الجواب على ذلك نوجزه فيما يلي. ألف، واجبات أفراد طاقم الطائرة. نظم قانون الطيران المدني اليمني هذه الواجبات في المواد 149 و161 و164 و165، بحيث تتمثل تلك الواجبات في الأمور التالية: 1. بقاء طاقم الطائرة في أماكنهم أثناء الطيران، استعمال أجهزة القيادة، دخول غرفة قيادة الطائرة، 4. إرشاد الركاب عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وما إلى ذلك. ب. سلطات ومسؤوليات قائد الطائرة. المركز القانوني لقائد الطائرة. أقرت التشريعات الوطنية والدولية سلطات ووظائف لقائد الطائرة، وقرر مسؤوليته إن لم يقم بوظيفته وسلطاته بغية سلامة الركاب والطائرة والأموال، وفيما يلي نوجز تلك السلطات والوظائف المقررة لقائد الطائرة ومسؤوليته إن لم يقم بوظائفه وسلطاته المخولة له قانونا وعرفا، وذلك على النحو التالي: ألف، سلطات ووظائف قائد الطائرة. يتمتع قائد الطائرة بثلاث سلطات ووظائف، هي سلطات ووظائف فنية وتجارية وأخرى إدارية، نوجزها فيما يلي: أولا، السلطات والوظائف الفنية. تتمثل هذه السلطات والوظائف في ثلاثة أمور: قبل بدء الرحلة وأثناء الرحلة بعد الإقلاع وعند الهبوط ونجوزها فيما يلي: 1- يجب على قائد الطائرة أن يتحقق من صلاحية الطائرة من الناحية الميكانيكية قبل الإقلاع، كما يجب عليها التأكد من سلامة كافة أجهزتها وأنه قد روعي في حمولتها اعتبارات السلامة من حيث الوزن والرص، كما يجب عليه التأكد من تزويد الطائرة بالوقود الكافي اللازم للرحلة الجوية وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة. 2- يجب على قائد الطائرة مراعاة الأصول الفنية في قيادتها، كما يجب عليه أن يكون على اتصال دائم بالسلطات المختصة على الأرض لتلقي التعليمات. 3- يجب على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو آداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة حيث قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة. 4- أن يتبع الأصول الفنية عند البدء في الهبوط من حيث السرعة ومستوى الانخفاض وتعليمات برج المراقبة، كما يجب عليه أن يقدم إلى سلطات المطار تقريرا عن إتمام الرحلة. 2- السلطات والوظائف التجارية: يقوم قائد الطائرة بهذه السلطات باعتباره نائبا عن مالك الطائرة أو مستغلها، وذلك في حالة عدم وجود ممثلين لمالك الطائرة أو مستغلها في المطارات المختلفة. ففي هذه الحالة يقوم قائد الطائرة بتنفيذ عقود النقل وتفريغ حمولة الطائرة من البضائع إلى المكان المرسلة إليه، كما يكون له القيام بالأعمال القانونية والأعمال المادية اللازمة للرحلة دون الحصول على إذن سابق أو تفويض خاص بهذا من مالك الطائرة أو من مستغلها، غير أنه لا يجوز لقائد الطائرة أن يقوم بالتصرف فيها بالبيع مثلا أو أن يقوم بترتيب رهن عليها إلا بعد الحصول على إذن مالك الطائرة. 3- السلطات والوظائف الإدارية لقائد الطائرة: يتمتع قائد الطائرة بسلطات رئاسية على طاقم الطائرة من ناحية أولى، كما أنه يتمتع بسلطة عامة على جميع من في الطائرة تخول حفظ الأمن والنظام عليها من ناحية أخرى، فيجب على كل أفراد طاقم الطائرة احترام وطاعة أوامر قائد الطائرة، كما يجب على المسافرين احترام تعليمات قائد الطائرة وتوجيهاته، وذلك من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم. فإذا خالف أحدهم أوامر قائد الطائرة كان له اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة الأمن والنظام على الطائرة. والملاحظ أن اتفاقية طوكيو لعام 1963 في المادة 6 منحت قائد الطائرة السلطة في اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة بهدف استعادة النظام على الطائرة، حتى ولو وصل الأمر إلى حد تقييد حرية الراكب أو استخدام القوة معه، بل ويجوز أيضا لقائد الطائرة اعتقال وحجز الراكب المخالف وإنزاله في أول ميناء جوي يصادفه ويسلمه إلى السلطات المختصة مع تقرير مفصل عن الجرائم أو الأفعال المخالفة التي ارتكبت من جانب الراكب، غير أن سلطة قائد الطائرة في إنزال العقاب مقيد بعدم التعسف في استعمال سلطاته، فيجب أن يكون الجزاء متناسبا مع المخالفة الواقعة. وقد أجاز قانون الطيران المدني لقائد الطائرة سلطة اتخاذ التدابير الوقائية وتقييد الحرية بخصوص الجرائم والوقائع التي تقع على متن الطائرة، وعلى قائد الطائرة أن يقوم بأسرع وقت ممكن باختيار سلطات الدولة التي ستهبط الطائرة في إقليمها وبها شخص مقبوض عليه وأسباب القبض عليه، على أن يكون هذا الإخطار قبل هبوط الطائرة كلما أمكن ذلك، كما يجوز لقائد الطائرة إنزال أي شخص من على متنها في إقليم أي دولة تهبط فيها الطائرة إذا ثبت ارتكابه أو شرع في ارتكابه أي فعل أو جريمة أو أي واقعة تعرض سلامة الطائرة للخطر، كما يجوز لقائد الطائرة تسليم أي شخص للسلطات المختصة في أي دولة متعاقدة تهبط فيها الطائرة إذا ارتكب على متن الطائرة إحدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها الجمهورية اليمنية، أو أي فعل يعرض سلامة الطائرة للخطر، مع ذكر الأسباب التي حدت به إلى تسليم هذا الشخص بعد إخطار السلطات المختصة وتزويدها بكافة الأدلة والمعلومات التي توفرت لديه حول الواقعة. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 143 إلى 148. ب- مسؤولية قائد الطائرة: تتمثل مسؤولية قائد الطائرة في نوعي المسؤولية ذاتها، فقد تكون مدنية أو جناية، نوجزهما فيما يلي: أولا، المسؤولية المدنية لقائد الطائرة تتطلب قيادة الطائرة قدرة ومهارة فنية عالية، وأي خطأ في قيادتها قد يؤدي إلى هلاك الأرواح والبضائع، كما أن هلاك الطائرة بمن عليها يؤدي إلى خسارة فاتحة. وإذا كانت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية تتطلب شروطا وإجازات معينة ودرجة كفاءة عالية في من يتولى قيادة الطائرة كنص المادة 158 من قانون الطيران المدني، إلا أن قائد الطائرة بشر قد يبدر منه ما يوجب مسؤوليته، فما هو أساس ومعيار وحدود مسؤولية قائد الطائرة عن خطأه؟ الواقع أن أساس مسؤولية قائد الطائرة تقوم على خطأ تقصيري يقتضي مسؤولية المتبوع شركة الطيران إلى جانب مسؤولية التابع قائد الطائرة، ويكون المضرور أن يختار بين الرجوع على التابع أو على المتبوع أو الرجوع عليهما في نفس الوقت. وعادة ما يتوجه المضرور عند المطالبة بالتعويض إلى المتبوع أي شركات الطيران، وذلك على أساس عدم ملائمة الذمة المالية لقائد الطائرة، إلا أن قائد الطائرة يظل مسؤولا بصفة شخصية عن خطأي في قيادة الطائرة. ومع ذلك يثار مسألة تحديد معيار خطأ قائد الطائرة المتوجب مساءلته وحدود مسؤوليته، الأمر الذي نوجزه فيما يلي. ألف، معيار خطأ قائد الطائرة. يعتبر أساس ومعيار مسؤولية قائد الطائرة هو الخطأ التقصيري أي إخلاله بالتزام قانوني، وذلك بعدم بذله العناية الكافية في قيادة الطائرة طبقا لقواعد الجو وأنظمة الحركة الجوية. غير أنه ينبغي التفرق بين الخطأ الفني والخطأ في التقدير، فالخطأ الذي يسأل عنه قائد الطائرة هو الخطأ الفني، بينما لا يسأل عن الخطأ في التقدير. باء، حدود مسؤولية قائد الطائرة. قائد الطائرة غالبا ما يعمل في شركة أو مؤسسة طيران تقوم برحلات جوية على خط تجاري دولي، وذكرنا أن شركات الطيران تسأل عن الخطأ الحادث من الطيار مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ومسؤولية الناقل الجوي طبقا لاتفاقية وارسو لعام 29 قد وضعت حتى أقصى للتعويض الذي يمكن مساءلة الناقل الجوي عنه. لذلك يثار التساؤل عن مدى إمكانية استفادة قائد الطائرة من الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في اتفاقية وارسو، وهل يمكنه أن يدفع عن نفسه المسؤولية فيما يزيد عن هذا الحد الأقصى؟ انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 148 إلى 151. ثانيا، المسؤولية الجنائية لقائد الطائرة. قائد الطائرة قد يقوم بارتكاب أحد الأفعال المحظورة عليه التي تشكل جرما جنائيا، كأن لا يراعي حدود التدابير اللازم اتخاذها ضد أحد الركاب، كأن يعتدي عليه بالضرب أو بغير ذلك من الأفعال التي تقع تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات، أو كأن يرتكب قائد الطائرة أفعالا مخالفة لقواعد الطيران والملاحة الجوية تعد جرائم يعاقب عليها طبقا لقانون الطيران في المواد 275 و277 278 279. وعليه نميز بين مختلف الأفعال التي يرد بشأنها نص يقضي بعقوبة محددة والأفعال التي ورد بشأنها نص يقضي بعقوبة محددة تقع تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات، وذلك على النحو التالي. ألف، الأفعال التي يرد بشأنها نص يقضي بعقوبة محددة. باء، الأفعال التي يعاقب مرتكبيها بالغرامة المالية والحبس مدة لا تزيد على سنتين. جيم، الأفعال التي يعاقب مرتكبيها بالغرامة والحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات. دال، الأفعال التي يعاقب مرتكبيها بالغرامة والسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 151 إلى 161. رابعا، حريات الطيران وفقا لاتفاقية شيكاغو. أقرت اتفاقية شيكاغو مبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوي، إلا أن الطيران المدني يؤدي وظيفة أساسية في خدمة الإنسان باعتباره وسيلة أساسية للنقل بين بقاع الأرض وشعوب العالم. لذلك كان على المؤتمرين في شيكاغو القيام بالتوفيق بين سيادة الدولة على فضائها الجوي وبين ضرورة العمل على تسهيل حركة الملاحة الجوية الدولية، وذلك بإعطاء بعض الحريات للطائرات في الفضاء الجوي للدول المتعاقدة. وعليه نتناول في هذا المحور حريات الطيران كقيود على مبدأ سيادة القانون على فضائها الجوي، حريات الطيران ومنحها للخطوط الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة طبقا لاتفاقية شيكاغو، وحريات الطيران الفنية والتجارية طبقا لهذه الاتفاقية، وذلك على النحو التالي. ألف، حريات الطيران كقيود على مبدأ سيادة الدول على فضائها الجوي. تمثل حريات الطيران قيودا على مبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوي كونها شرعت لحاجات النقل الجوي وتسييره بالنسبة لصالح جميع الدول، وقد تضمنت اتفاقية شيكاغو على ما يعرف بالحريات الخمس للطيران، فهناك حرية العبور دون الهبوط، وهناك حرية الهبوط لأسباب فنية، وهناك حريات متعلقة بالنقل الجوي التجاري كإنزال وأخذ ركاب أو بضائع أثناء قيام الطائرة برحلة الجوية. باء حرية الطيران ومنحها للخطوط الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة طبقا لاتفاقية شيكاغو. فكرة الخطوط الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة كأساس لمنحها حريات الطيران. رغم أن اتفاقية شيكاغو أقرت حريات الطيران المدني، إلا أن المؤتمرين في شيكاغو اختلفوا حول منح حريات الطيران للخطوط المنتظمة بصفة مطلقة وما يؤدي إليه من الإضرار بالطائرات التي لا تعمل على خطوط جوية غير منتظمة، لأنها لن تقدر على المنافسة في مواجهة الدول التي لها أساطيل جوية عاملة على خطوط جوية منتظمة، ولأنها لا تشكل خطورة على النقل الجوي التجاري كونها تقوم برحلات عارضة أو بحسب الطلب. لذلك أقرت اتفاقية شيكاغو من حريات الطيران طائرات الخطوط الجوية غير المنتظمة، وقيدت بعض هذه الحريات على الطائرات التابعة للخطوط الجوية المنتظمة. وبناء عليه نتناول في هذه الجزئية تحديد مفهوم الخط الجوي المنتظم وغير المنتظم والتفرقة بينهما، وذلك على النحو التالي. 1- تحديد مفهوم الخط الجوي المنتظم وغير المنتظم. خلت اتفاقية شيكاغو من تعريف واضح محدد للخط الجوي المنتظم وغير المنتظم، ولسد الفراغ في نصوص اتفاقية شيكاغو قام مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بوضع منشور تفسيري لتعريف الخطوط الجوية المنتظمة بأنها مجموعة من الرحلات الجوية التي تكون لها الخصائص التالية: 1- المرور بالفضاء الجوي الذي يعلو أقاليم أكثر من دولة. 2- أن يتم تشغيل هذه الطائرات التابعة للخطوط الجوية المنتظمة لنقل الركاب أو البضائع أو البريد في نظير مقابل، وأن تكون الرحلة مفتوحة لاستعمال الجمهور. 3- أن يتم تشغيل هذه الرحلات بين نقطتين أو أكثر بناء على جدول مواعيد معلن عنها للجمهور، أو إذا كانت هذه الرحلات على درجة من التكرار والانتظام والتتابع. 2- التفرقة بين النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم. ألف خصائص النقل الجوي المنتظم. يتضح من تعريف مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني أن النقل الجوي المنتظم يجب أن يتوافر فيه الخصائص الآتية: 1- أن يتألف النقل من مجموعة من الرحلات الجوية. 2- أن يمر الخط الجوي بين نقطتين أو أكثر. 3- أن تستخدم هذه الخطوط بغرض نقل الركاب أو البضائع أو البريد بمقابل. 4- أن يكون النقل الجوي متاحا لاستعمال الجمهور. 5- أن تكون الرحلات مكررة طبقا لمواعيد محددة ومعلنة للجمهور، أو أن تكون الرحلات في شكل منتظم التتابع. باء خصائص النقل الجوي غير المنتظم. يكون النقل الجوي غير المنتظم إذا تخلف أحد عناصر تعريف وخصائص النقل الجوي المنتظم، بحيث يمكن اعتبار الرحلات في هذه الحالة من قبيل الرحلات النقل الجوي غير المنتظم كرحلات النزهة أو التدريب أو عمليات الإنقاذ والإغاثة وغيرها من الرحلات العارضة أو الإضافية المتصلة بخط جوي منتظم دون الحصول على مقابل. جيم حريات الطيران الفنية والتجارية طبقا لاتفاقية شيكاغو 44. ألف حريات الطيران الفنية طبقا لاتفاقية شيكاغو تتمثل هذه الحريات في نوعين من الحريات، هي حرية العبور وحرية الهبوط الفني. ولكن ما مدى تمتع الخطوط الجوية المنتظمة وغير المنتظمة بحريات الطيران الفنية طبقا لاتفاقية شيكاغو؟ والجواب على ذلك نوجزه فيما يلي: أعطت الاتفاقية الطائرات العاملة على الخطوط الجوية غير المنتظمة حرية التحليق في الفضاء الجوي للدول المتعاقدة بغرض العبور أو الهبوط لأغراض غير تجارية، دون حاجة إلى حصول مثل هذه الطائرات على ترخيص أو إذن سابق بذلك، غير أنه يتعين عليها الاستفادة من الحريات الفنية مراعاة أحكام اتفاقية شيكاغو مثل تفادي التحليق فوق المناطق المحظورة أو المحرمة. أما بالنسبة للطائرات العاملة في خطوط جوية منتظمة فقد حرمتها الاتفاقية من ممارسة الحريات الفنية بدون ترخيص سابق من الدولة صاحبة الإقليم طبقا لنص المادة 6 من هذه الاتفاقية، وذلك كأصل عام، إلا أنها وجهت نداء للدول المتعاقدة لكي تخفف من هذه القاعدة بمنح هاتين الحريتين للخطوط الجوية المنتظمة بمقتضى اتفاق خاص بين الدول، ويعرف هذا الاتفاق باتفاق الترانزيت أو الحريتين الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 47. والذي يعتبر استثناء على أحكام اتفاقية شيكاغو 44 إذ تم بمقتضى الاتفاق على منح الطيران المنتظم الحريات الفنية أي التحليق بغرض العبور أو الهبوط لأسباب غير تجارية دون إذن سابق بذلك من دولة الإقليم. باء حرية الطيران التجاري طبقا لاتفاقية شيكاغو. تتضمن الحريات التجارية ثلاثة أنواع، هي حرية هبوط الطائرة لغرض إنزال ركاب أو بريد أو بضائع حملتها من دولة جنسيتها. 2- حرية هبوط الطائرة على إقليم دولة لغرض أخذ ركاب أو بريد أو بضائع لتوصيلها إلى الدولة التي تتبعها الطائرة بجنسيتها. 3- حرية هبوط الطائرة لأخذ ركاب أو بريد أو بضائع لتوصيلها إلى أي دولة متعاقدة أخرى أو لإنزال ركاب أو بريد أو بضائع آتية من إقليم أي دولة متعاقدة أخرى. ولكن هل تتمتع الخطوط الجوية المنتظمة وغير المنتظمة بحرية الطيران التجاري طبقا لاتفاقية شيكاغو؟ والجواب على ذلك نوجزه فيما يلي. بالنسبة للخطوط الجوية الدولية غير المنتظمة، منحت اتفاقية شيكاغو الخطوط الجوية غير المنتظمة حريات الطيران التجاري بالإضافة إلى الحريات الفنية للطيران، ولم يحدث أي خلاف بين ممثلي الدول المجتمعة في شيكاغو حول منح الحريتين الأولى والثانية من الحريات التجارية للطيران غير المنتظم، وإنما أثار الخلاف حول منح الطائرات العاملة على الخطوط الجوية غير المنتظمة الحرية التجارية الثالثة، حرية نقل الركاب أو البضائع أو البريد من أي دولة تشاء في طريقها إلى دولة أخرى متعاقدة، وأيضا حرية هذه الطائرات في إنزال ركاب أو بريد أو بضائع آتية على متنها من أي دولة أخرى، لأن ذلك يؤدي إلى إطلاق المنافسة بين الدول الكبرى التي تمتلك الإمكانيات والدول الصغيرة التي لا تمتلك ذلك، الأمر الذي عارض كثير من الدول إعطاء هذه الحرية لعدم قدرة بعض الدول الصغيرة على منافسة الدول الكبرى التي تمتلك أساطيل جوية ضخمة. وللتخفيف من التوسع والغلو في استخدام الحريات التجارية للطيران غير المنتظم، أعطت الاتفاقية واحتفظت لدولة الإقليم الحق في وضع اللوائح والشروط والقيود التي تقرر لزومها بشرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق. أما بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة، لم تميز الاتفاقية الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة التمتع بالحريات الفنية أو التجارية، حيث تركت أمر النقل الجوي على الخطوط الجوية المنتظمة للتشريعات الوطنية للدول المتعاقدة، إذ لا يجوز تسيير أي خط جوي دولي منتظم عبر إقليم دولة متعاقدة إلا إذا كان يحمل إذنا صريحا أو تصريحا من قبل تلك الدولة، وبشرط مراعاة أحكام الإذن أو التصريح. ومع ذلك يجوز للدول الأطراف تنظيم أمر النقل الجوي بينها بمقتضى اتفاقية دولية تسمى اتفاق النقل الجوي الدولي أو بمقتضى اتفاقات ثنائية بينها، انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر 181 إلى 194. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان المطارات والارتفاقات الجوية والنظام القانوني لطاقم الطائرة. تناولنا فيها المحاور التالية: 1- التنظيم القانوني للمطارات طبقا لاتفاقية شيكاغو وقانون الطيران المدني اليمني. 2- الارتفاقات الجوية. 3- طاقم الطائرة. 4- حريات الطيران وفقا لاتفاقية شيكاغو 44. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة التي نجيب عليها في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى، وهي: السؤال الأول، ما أهمية النقل الجوي وما هي المصادر القانونية لتنظيمه؟ السؤال الثاني، ما هي أنواع النقل الجوي وما القانون الواجب التطبيق عليه؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة، وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الجوي والبحري، الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.